بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سورة المدثر كنا في الدرس الماضي تكلمنا على تفسير الآيات العشر الأول من هذه السورة وما اشتملت عليه من أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بالإنذار وأن يصبر على ما يصيبه في هذا السبيل، وتوعدهم بما يحصل بالنفخ في الصور وما يعقب ذلك. المشركون خاضوا وأحسوا بأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تسقط معبوداتهم التي يعتزون بها من اللات والعزى ومنات وغيرها، وبعض كبار الشخصيات منهم الذين لهم شأن ومكانة اجتماعية أحسوا بأنهم سيكونون أتباعا لا متبوعين، فتعصبوا لما هم عليه من الضلال، ودفعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وعبادة الله وحده. وقام بعض كبرائهم، وهو من أكبرهم أو هو أكبرهم، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، وصار يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع لقراءته، فيعجب من حسن هذا القرآن نظما ومعنى، والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أفصح العرب، والأسلوب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليهم من الآيات هو أرقى مما هم عليه. فلما رآه المشركون يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع له، خافوا أنه يسلم، وإذا أسلم فكل سيسلم لما له من المكانة عندهم والمنزلة الرفيعة في قومه. فقالوا إن صبا الوليد بن المغيرة صبت قريش كلها، ومعنى صبا يعني ترك دينه وذهب إلى دين آخر. فكلموه في هذا وقالوا تذهب لتستمع لكلام ساحر؟ قال ما هو بسحر؟ قالوا شاعر. قال أنا أعرفكم بالشعر، ما هو شاعر؟ قالوا كاهن. قال لا، ليس عندهم من رطانة الكهنة شيء. فأرسلوا إليه أبا جهل، فذهب إليه في منزله وقال يا عم، إن اتبعت محمد فسيكون كارثة على المجتمع، والناس الآن يتحدثون عنك بأنك تذهب تطلب منه طعاما تأكل عنده، وتطلب منه مالا ليعطيك. فقال أنا أغنى العرب، تكلم الناس بهذا؟ قال نعم. قال فما المخرج؟ قال أقنع الناس بكلام تثبت فيه أنك لم تتبع محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فقام وتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ساحر وكلامه سحر. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله تعالى عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر، وقد عدد الله تعالى عليه نعمه حيث قال: فذرني ومن خلقت وحيدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أن الوليد ابن المغيرة قال هذا الكلام وهو كان يطمع في أن يسلم أسقط بيده وأحس بألم وحسرة شديدة، لأن هذا الرجل كان قارب الإسلام وصار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح الكلام الذي جاء به، ثم أعلن أمام الملأ بأن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سحر، فحزن حزنا شديدا وتألم. فالله تعالى طمأنه وهدأ روعه وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لا يشكل عليك أمر الوليد، فأمر الوليد أساسا هو خلق وحده، ليس عنده أولاد ولا عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده منصب، أنا الذي أعطيته هذا الشيء، فاطمئن فاستمر على ما أنت عليه من الدعوة، وجحود هذا الإنسان وعدم انقياده لما أنت فيه وتدعو إليه من الحق والهدى فهو الذي سيخسر الموقف. ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول ابن كثير خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد له، ثم رزقه الله، رزقه الله مالا ممدودا، أي جعل الله تعالى له أموالا كثيرة، و قيل إنها بمئات الآلاف من الدنانير، وأيضا أرضا يستغلها في الطائف لا تنقطع ثمارها لا صيفا ولا شتاء. وبنين شهودا أي رزقه الله أبناء عددهم 13 أو 10 أو 7 على أقوال. وشهود يعني أنه من ترفيهه لهم لم يكلفهم بممارسة الأعمال التجارية، وإنما جعل الخدم والعبيد هم الذين يقومون بهذه، وهم شغلهم متفرغون للجلوس عند والدهم حيثما أمرهم يستجيبون. ولهذا قال شهود، وبنين شهودا أي يشهدون مجالسه والمحافل والمجامع التي يحضرها والدهم، لا يغيبون ولا يسافرون في التجارات، بل مواليهم وأجراؤهم هم الذين يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم. قال ابن عباس كانوا 10، وقال غيره 13. وقوله تعالى ومهدت له تمهيدا، مهدت له أي يسرت له الحصول على جميع أنواع المال، فمكنته من صنوف المال بسهولة يحصل عليها فيجنيها من تجارة ومن زراعة ومن ماشية وغيرها، ثم يطمع أن أزيد. لما أن مقولته اشتهرت عند الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، قال للناس لو قدر أن كلام محمد صلى الله عليه وسلم صحيح فستكون الجنة لي أنا، وأنا أوزعها على من أريد، وأنا أعطي وأمنع. هذا إذا كان محمد، ونقول صلى الله وسلم على نبينا، ما يذكره من أن هناك جنة وبعث ستكون بيدي وأنا الذي أوزعها ولا أحد يمنعني، فأنا الرجل المهاب ذو الشأن والقيمة والمعتبار، ولا أحد يستطيع أن يحول بيني وبين ما أشتهي. فالله تعالى يتهكم فيه ويقول ثم يطمع أن أزيد له في العطاء. كلا، أي ليس الأمر كما يظن، وصار ماله يتناقص شيئا فشيئا، حتى أنه لم يجد شيئا يأكله، وصار يتسول ويطلب من الناس ما يسد به رمقه من الفقر المدقع. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي أنه كان معاندا، هو عرف أن القرآن هذا فوق مستوى البشر، وليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة، وإنما هو فوق ذلك، وتخلى عنه عنادا. فيقول تعالى كلا لن أزيده، إنه كان لآياتنا عنيدا. فالآيات الشرعية التي تلاها عليه النبي عليه الصلاة والسلام سمعها، فهمها، أدرك حقيقتها، عرف بعدها والإعجاز الذي فيها، ومع هذا عاند وانتكس، وبناء على ما اقترحه عليه أبو جهل ومن معه سيرهم وقال هذا سحر. وهو يعرف أنه كذب كلامه وأن كلامه خطأ. الله تبارك وتعالى توعده بوعيد، قال سأرهقه صعودا، أي أن الله تعالى سيكلفه بعمل مرهق شاق. سأرهقه صعودا، الصعود هو صعود جبل في وسط جهنم يرقاه الوليد بن المغيرة الطلوع 70 سنة، يصعد في هذا الجبل الذي إذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليها ذابت، وإذا رفعها عادت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله تعالى يقول سأرهقه صعودا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل واد في جهنم، كما في قوله تعالى فويل للمصلين ويل للمطففين. يقول عليه الصلاة والسلام ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. والصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. فالصعود هو جبل يصعده 70 سنة ثم يهوي في قعر جهنم بعد ذلك. هذا الله تعالى سيكلف به الوليد الذي يتطاول على كلام الله ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار من نار يكلف عن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، وإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعود صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. قال مجاهد رحمه الله سأرهقه صعودا، أي مشقة من العذاب. وقال قتاده عذابا لا راحة فيه. وهي كلها تدل على التعذيب الشاق الذي فيه كلفة صعود وكلفة شوي وكلفة إحراق بالنار لهذا الإنسان وأمثاله. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال الوليد عندما عرض عليه المشركون أن ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتردد عليه. يقول تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، والنتيجة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. المشركون لما أنهم تكلموا على الوليد في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني فرصة أفكر وأتأمل الموضوع، فأعطوه الفرصة ففكر ثم قدر ما الذي يترتب على إيمانه وما الذي يترتب على عدم إيمانه ووازن بينهما، فهو فكر وصار عنده وقت ثم قدر النتائج وعرف النتائج. إذا اتبع محمد ونقول صلى الله وسلم على نبينا محمد فسيلومه قومه ويسخرون منه وتسقط مهابته وقيمته الاجتماعية، وهو الآن يسمى ريحانة قريش، يسمى ريحانة قريش. إذا اتبع النبي ونقول صلى الله على نبينا وسلم وبارك سيكون واحد من الناس، ومكانته ومعزته وقيمته عند قريش هذه ما تمشي تروح. فقتل كيف قدر، هذه كلمة دعاء عليه، أي بمعنى أهلكه الله. كيف يتردد في اتباع الحق الجلي الواضح الذي هو شهد بأن له حلاوة وعليه طلاوة وأنه يعلو وأنه لا يعلى عليه، ومع هذا يتخلى عنه؟ فالله تعالى دعا عليه فقال قتل كيف قدر، واختار الكفر والبقاء على الكفر، ثم قتل كيف قدر، وهذا تكرار عليه بمعنى اللعنة والخيبة والخسارة والهلاك على هذا التفكير التافه السخيف الضعيف الذي لا يعرف مآلات الأمور ولا يعرف الحق الجلي الواضح الذي أمامه، جاءه وعرفه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نظر، فكر وقدر ثم نظر، ما تقولون في وما تقولون في محمد عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم في لو أنني حصلت، فنظر في مآلات الأمور ثم عبس، قطب جبينه في جبهته صارت متعرجة، فصار وجهه عابس، ثم بسر أي كشر بوجهه، يشمئز من أن يسلم أو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدبر يعني ذهب إلى قفاه واستكبر انتفخ وقال أنا الزعيم وأنا الرجل المهاب وأنا صاحب الشأن، أتبع هذا اليتيم، أتبع هذا الرجل الذي لا يعرف له زعامة، ولد يتيم ونشأ يتيم وعاش عندنا يتيم، ما أتبعه، لا، نحن أهل المكانة كما قالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أن القرآن هذا نزل على واحد شخصية كبيرة من زعماء مكة أو زعماء الطائف هاتين القريتين كان نتبعه، لكن نزل على واحد نشأ عندنا يتيم ما نتبعه، ونحن العظماء ونحن الشخصيات ونحن أصحاب المكانة والجاه، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد المعروف عندهم بأنه الصادق وبأنه الأمين، وإذا أحد أراد أن يودع ماله أو دعه عند محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولما اختلفوا من يضع الحجر الأسود اتفقوا على أن أول داخل من الباب الحرم هو الذي يضعه أو هو الذي يحكم فيه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل ففرحوا وقالوا جاء الأمين جاء الصادق، وعرضوا عليه الأمر فحكم فيه، فجاء بالحجر الأسود ووضعه على رداء وقال كل قبيلة تحمل طرفا، ثم لما رفعوه وضعه في مكانه ففرحوا كلهم جميعا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ليس شأنه هين وليست مكانته في الدون، بل هو الرجل الوحيد الذي يثق فيه المجتمع كله، وهذا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. فلماذا تعبس وتبسر وتدبر وتستكبر؟ لما أنه نظر قدر ونظر تأمل الآيات، ثم قتل فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، والنتيجة يا أيها الوليد قال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذه النتيجة التي توصل إليها بعد هذا التأمل الطويل، وبعد هذا التفكر، وبعد هذا التأمل للأمور ومآلاتها، قال قراره النهائي بأن القرآن سحر، وأن محمد صلى الله عليه وسلم نقولها نحن إنه ساحر وحاشاه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول إن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول القرآن الذي يقوله لنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام الناس، ما هو نازل عليه من الله، هذا كلام بشري من بعض السحرة الموجودين في الجزيرة، هم الذين يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب وغرائب أمورهم إذا عميت البصيرة قالوا يعلمه فلان وفلان ليس عربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قالوا إن القرآن يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من فلان الأعجمي. الله تعالى يقول ذاك الرجل أعجمي والقرآن عربي، لو قيل لكم أنتم تكذبون هذا وتقولون أعجمي وعربي، ما يمكن، كيف يطلع كلام عربي قمة الفصاحة من رجل ما يعرف العربية ولا يحسن أن ينطقها؟ إن هذا إلا قول البشر. يقول تعالى العاقبة سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله تبارك وتعالى يقول ابن كثير رحمه الله إنه فكر وقدر، أي إنما أرهقناه صعودا قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، لأنه فكر وقدر، أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلق من المقال، وقدر يعني تروى، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، وهذا دعاء عليه. ثم نظر، أي أعاد النظرة والتروي، ثم عبس قبض بين عينيه وقطب، وبسر أي كلح وكره، ثم أدبر واستكبر فصرف عن الحق ورجع القهقرى إلى قفاه مستكبرا عن الإنقياد للقرآن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا سحر ينقله محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي لا ينطق عن الهوى، يقول ينقله ممن قبله ويحكيه عنهم، إن هذا إلا قول البشر، أي يقولون ليس هذا كلام الله. يقول ابن كثير المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، أحد زعماء قريش، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر ابن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره أبو بكر خرج على قريش فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبى الوليد لتصبون قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل قال: أنا والله أكفيكم شأنا. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ أبو جهل يقول: إن جماعة جمعوا لك صدقة، يقوله للوليد. فالوليد قال: أنا تجمع لي الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم، أكثرهم مالا وأكثرهم ولدا؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك تدخل على ابن أبي قحافة يعني أبا بكر لتصيب من طعامه، يعني أنك تذهب إلى أبي بكر لأجل أن يطعمك. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ قال: فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: لا تبقي ولا تذر. وقال قتادة: زعموا أنه قال، يعني أن الوليد قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما أشك أنه سحر. فأنزل الله: فقتل كيف قدر، إلى قال: ثم عبس وبسر. وقال ابن جرير بسنده عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطونك، فأنت أتيت محمدا، ونقول صلى الله وسلم على نبينا محمد، أتيت محمدا تتعرض لما قبله، يعني تتسول وتطلب منه مالا. قال: لقد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له، يعني تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يفهم منه الجمهور أنك لا تتبع محمد على نبينا الصلاة والسلام، وأنك تكره ما يدعو إليه. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منا، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك. يقول: أنا سمعت كلام الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أعرف الناس بالشعر، وأعرف الناس بأخبار العرب وأحاديثهم، ولا يشبه شيئا من ذلك. والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلك، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى، هذا أبو جهل، قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، يعني حتى تسبه، قومك لا يرضون عنك حتى تسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد ذكر محمد بن إسحاق وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عن يعني قبل موسم الحج اجتمعت قريش قالوا الناس قادمون في الحج والناس إذا جاءوا إلى مكة سيلتقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ يتبعونه فما هي الوسيلة والخطة الناجحة من أجل صد الناس عن أن يقبلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم يقولون شاعر وقال آخرون ساحر وقال آخرون كاهن وقال آخرون مجنون كما جاء في قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال وما أدراك ما سقر، وهذا تهويل لعمرها وتفخيم لشأنها، ثم بيّن ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون. لواحة للبشر، لواحة للبشر يعني تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تحرق بشرة الإنسان. عليها 19، 19 هؤلاء هم مقدم الملائكة الزبانية، عظيم خلقهم وغليظ خلقهم. ورد عن البراء في قوله تعالى عليها 19 قال إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعة إذن عليها 19. كان من رجال قريش رجل قوي وشديد، وكان من وصفهم لشدته وقوته أنه يوضع تحت قدمه جلد الناقة فيقف عليه ولا يستطيع أحد أن يزحزحه عنه، ويتقطع الجلد من تحت قدمه وهو لا يتزحزح، الذي تحت قدمه يبقى على ما هو عليه ويتمزق الجلد من شدة شدهم له. لما سمع هذه الآية عليها 19 قال أنا أجعل 10 على كتف اليمين وتسعة على كتف الشمال وتدخلون أنتم الجنة وأفسح لكم الصراط وكل الكلام الذي يتوعدنا به محمد أنا المسؤول عنه وأنا متكفل به. هكذا نظرتهم التافهة وغرورهم وجهلهم الشديد. عليها 19 عظيم خلقهم وغليظ خلقهم. اليهود أرادوا أن يختبروا الصحابة في المدينة، وهذه حادثة متأخرة، فسألوا عن خزنة جهنم فلم يجيبوا لأنهم لا يعرفون، فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فأنزل الله تعالى عليها 19، فأخبر أصحابه وقال: ادعهم، أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني، أما إنها درمكة بيضاء. فجاء اليهود فسألوه عن خزنة جهنم، فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية، يعني قال هكذا ثم هكذا، يعني 10 و9. ثم قال: أخبروني عن تربة الجنة. فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام، عبد الله بن سلام وهو قد آمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يهوديا. فقال عبد الله: كأنها خبزة بيضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك، وهو أنها قيعان وترابها المسك والزعفران. وجاء في حديث جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأي شيء؟ قال: سألتهم اليهود: هل أعلمكم نبيكم عدد خزنتي أن أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفغلب قوم سئلوا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء الله. يقول إن هؤلاء اليهود الذين يتهكمون على الصحابة أنهم يقولون لابد أن نسأل نبينا حتى نعرف، هذا هو الصح، ولا يتكلمون بجهل مثل فعلكم. قال: علي بأعداء الله، لكن سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة. عندما قال اليهود لموسى: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، وهذا من جرأتهم على الله جل وعلا وعنادهم وتنكرهم، حيث أنهم كانوا يستعملون الأسلوب الرديء مع موسى عليه السلام ويقولون: أرنا ربك، اذهب أنت وربك فقاتلا، ونحو ذلك من العبارات التي فيها عدم الأدب. فأرسل إليهم فدعاهم، قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة أهل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: هكذا. وطبق كفيه، ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة، يعني 10 و9 أو 9، هذا معنى عددهم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال: الخبز من الدرمك. وهذا بيان لي أن اليهود كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه مكتوبا عندهم في التوراة، وكذلك مكتوبا في الإنجيل يأتي من بعد اسمه أحمد، فيعرفون نبوته، لكنهم لم يتبعوا حسدا وحقدا. وأصل مجيئهم لمنطقة خيبر بناء على ما عندهم في التوراة، أن نبي آخر الزمان سيخرج في بلاد فيها حجارة سود ونخل يظهر أمر هذا الرجل في بلد فيه حجارة سود ونخل، فبحثوا الأرض حتى وجدوا يثرب ثم سكنوها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به من العرب وهم جاءوا إلى هذا المكان على أساس أنه يولد منهم في هذا المكان ويكون من بني إسرائيل، فلما تبين أنه ليس منهم رفضوا أن يسلموا، وما آمن منهم إلا قليل. جاء عبد الله ابن سلام وأسلم، وهو من علمائهم وكبارهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن يظهر أمري حتى تسأل قومي عني، لأنهم قوم بهت. ثم جاء اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، كبار الشخصيات منهم، وقام عبد الله بن سلام واختبأ عنهم. قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وإمامنا وابن إمامنا وسيدنا وابن سيدنا. فدخل عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قال: تغيرت الأمور، قبل لحظات تقولون هو خيرنا وهو سيدنا، والآن هو شركم وهو ابن شركم. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا الولاء والبراء الذي يكونه العقيدة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان ينبغي له أن يقرأ القرآن وأن يفهم القرآن، فإن هذا القرآن إنما نزل لأجل أن يعبد الله تعالى به، لأجل أن يتدبره الناس ويفهموه وينقادوا له، ويكون هو خلقهم، يكون هو عبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم تنبعث من هذا القرآن الذي فيه الخير، كل الخير في كل نواحي الحياة، وهو تبيان لكل شيء، وهو هدى للعالمين. نحن الآن في أواخر رمضان ولم يبقى إلا القليل، ومن فضل الله تعالى علينا جميعا أن الإنسان اعتاد قراءة القرآن وألفها وأحبها، ووجد من نفسه نشاطا ورغبة في القراءة، كل يوم يقرأ مقدار من القرآن، مقل ومكثر، لكن السنة 12 شهرا ورمضان شهر، ورب رمضان هو رب بقية الشهور، فليجعل الإنسان لنفسه ذكرا وردا يوميا يلزم به نفسه في كل يوم، يحدد له مقدار جزء، جزئين، ثلاثة، أقل، أكثر، بحسب نشاطه ووقته، لكن لا يضيع هذا، لو فاته يقضيه. اجعل له قيام في الليل يصلي ما كتب له، مقل أو مكثر، لكن لا يدع الوتر بحال من الأحوال. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صلاة الوتر وسنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. والإنسان الذي عاش شهرا مع القرآن لتكن حياته الباقية كلها مع القرآن، وليضع الإنسان له خطة، يقرأ مقدار معين من التفسير، ويتعرف على جملة من الأحكام، ويحفظ مقدار من الآيات، ويتلو قدرا كبيرا نظرا، حتى أنه يجد نفسه بعد فترة وقد حفظ القرآن كاملا، وقد فهم القرآن كاملا، وقد طبق القرآن كاملا. فإنما نزل القرآن لأجل أن يكون سلوكا نمارسه في حياتنا اليومية وفي كل شؤوننا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وأتباعه يجب أن يكونوا مثله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريقته، ولا يخترعوا لأنفسهم أشياء لم يعملها، وإنما يسيرون على ما سار عليه بلا زيادة ولا نقصان. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا ومن له معروف علينا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يفوز في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان من النيران. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان من النيران. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين، واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.